أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أقسام الاستحاضة. نقلنا قولا عن ابن أبي عقيل بأن المستحاضة القليلة لا يجب عليها شيء، والمستحاضة المتوسطة والكثيرة يجب عليهما ثلاثة أغسال. ونقلنا عن ابن الجنيد أن المستحاضة القليلة والمتوسطة يجب عليهما الغسل لكل يوم مرة واحدة، والمستحاضة الكثيرة يجب عليها ثلاثة أغسال. واستدل لابن الجنيد بموثقة سماعه وصحيحة زراره. أما موثقة سماعه فقد ورد فيها أن المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسوف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسوف عليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. هذا الاستدلال لصالح ابن الجنيد مبني على أن يكون المراد من ثقب الدم الكرسوف تجاوز الدم من الكرسوف أي القطنة وسيلانه عنها إلى الخرقة التي فوقها. يعني السحابة الكثيرة في قبال الفقرة الثانية، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل كل يوم مرة واحدة. فيقال بأن التقابل قرينة على أن المراد من الفقرة الأولى فرض تجاوز الدم الكرسوف أي الاستحاضة الكثيرة، ويكون المراد من عدم تجاوز الدم الكرسوف عدم الاستحاضة الكثيرة، سواء كانت الاستحاضة متوسطة أي نفذ الدم في الكرسوف، أو كانت الاستحاضة قليلة أي لم ينفذ الدم في الكرسوف بل بقي على ظاهر الكرسوف الملاصق للموضع من المرأة. وهذا هو مضمون صحيحة زرارة المفصلة بين تجاوز الدم الكرسوف وعدم تجاوزه. إن جاز الدم الكرسوف صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد. بالنسبة إلى موثقة سماعه توجد احتمالات ثلاثة، توجد ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من ثقب الدم الكرسوف تجاوز الدم الكرسوف ووصوله إلى الخرقة، وهذا هو مبنى الاستدلال بصالح ابن الجنيد. ولكن قد يقال بأن المعنى العرفي لثقب الدم الكرسوف ليس هو تجاوز الدم الكرسوف وخروجه عنه ووصوله إلى الفرقة. وهذا ما يظهر من المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ناسبا له إلى الأعلام من أن الثقب ليس ظاهرا في التجاوز عن الكرسف. الثقب هو النفوذ في باطن الكرسف سواء تجاوز عنه إلى الخرقة أم لا. وهذا ما سيصرح به السيد الخائي فيما نذكره عنه قريبا إن شاء الله. الاحتمال الثاني أن يقال بأن ثقب الدم الكرسف يعني وصول الدم إلى باطن الكرسف سواء تجاوز عنه إلى الخرقة أم لا. ويكون المراد من الفقرة الثانية وإن لم يجز الدم الكرسف أي لم يجزه إلى باطنه في قبال ثقب الدم الكرسف. إن قلت حمل عدم تجاوز الدم الكرسف على عدم نفوذ الدم في الكرسف أبعد عرفا من حمل ثقب الدم الكرسف في الفقرة الأولى على معنى التجاوز. توضيح ذلك أنه قد يقال بأن هذين الاحتمالين يوجد ما يقوي الاحتمال الأول منهما، فإن كلا منهما يحتاج إلى تصرف. الاحتمال الأول الذي كان بصالح ابن الجنيد أن يحمل الثقب على التجاوز بقرينة الفقرة الثانية وإن لم يجز الدم الكرسف، يحمل الفقرة الأولى التي ورد فيها إن ثقب الدم الكرسف على أنه ثقب الكرسف وتجاوز عنه إلى الخرقة. كما أن الاحتمال الثاني يحتاج إلى تصرف في معنى الفقرة الثانية وإن لم يجز الدم الكرسف في الفقرة الثانية لابد أن يحمل على أنه لم يثقبه ولم ينفذ فيه. وهذا أبعد عرفا حمل قوله إن لم يجز الدم الكرسف على أنه لم ينفذ فيه أبعد عرفا من حمل الثقب على التجاوز من الكرسف إلى الخرقة. فهذا يقوي الاحتمال الأول. فيقال في الجواب أنه بهذا المقدار لم يعلم كون الاحتمال الثاني أبعد عرفا، فإنه لو عرض على العرف أن هذا السهم إن ثقب الفرش إن ثقب مثلا إن ثقب الكتاب هذا السهم هذا السكين إن ثقب الكتاب فأنت تضمن 100 ريال، وإن لم يجزه فأنت تضمن 10 ريال. ماذا تفهمون منه؟ إن ثقب السهم الكتاب فتضمن 100 ريال، وإن لم يجوزه تضمن 10 ريال. هل يكون ظاهرا بقرينة وإن لم يجوز السهم الكتاب على أن نقول المراد من قوله إن ثقب السهم الكتاب أنه ثقبه وخرج عن الجانب الآخر من الكتاب أم لا؟ تبقى متحيرا فتقول لعل المراد من الفقرة الثانية وإن لم يجوز السهم الكتاب يعني لم يدخل فيه، بل جرح ظاهر الكتاب، جرح جلد الكتاب. نعم، الأول أظهر، الثاني أظهر، تعارض تساقط. بلي، ولكن المهم أن صحيحة زرارة واضحة، لأنه في صحيحة زرارة فصل الإمام عليه السلام بين فرض تجاوز الدم الكرسف، فأمر بثلاثة أفصال لكل يوم، وعدم تجاوز الدم الكرسف فحكم الإمام عليه السلام بغسل واحد لكل يوم. ولكن موثقة السماعة يوجد فيها ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول بصالح بن الجنيد، والاحتمال الثاني ما ذكرناه، والاحتمال الثالث لا ذاك ولا هذا، أن يقال بأن المقسم في موثقة السماعة لكلتا الفقرتين الدم الثاقب في الكرسف، هذا الدم الثاقب في الكرسف إن لم يجوز الكرسف يكون استحاضة متوسطة، وعليها غسل واحد لكل يوم. وهذا الدم الثاقب إن جاز الكرسف فعليها ثلاثة أغسال. إن ثقب الدم الكرسف فعليها ثلاثة أغسال، ولكن هذا إذا جاز الدم الكرسف كما لعله المتعارف، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها غسل واحد لكل يوم. وأما الدم غير الثاقب، الدم الذي لم ينفل في الكرسف، فذكر حكمه في الفقرة الثالثة من وثقة السماعة، هذا في الفقرة الثالثة قال هذا إن كان دمها عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء. هذا الاحتمال الثالث خلاف الظاهر، فإنه إن كان المراد من الفقرة الأولى إذا ثقب الدم الكرسف فرض تجاوزه الكرسف إلى الخرقة فكان ينبغي أن يصرح به، لأن مقتضى التقابل التصريح بقسيم ما يقابل بقسيم الفقرة الثانية، التصريح بما يقابل الفقرة الثانية لا حذفه. إذا ثقب الدم الكرسف تقولون مقسم، لماذا لم يذكر خصوصية القسم الأول وهو فرض تجاوز الدم الكرسف؟ تريدون أن يتبين هذه الخصوصية من ذكر ما يقابلها في الفقرة الثانية وإن لم يجوز الدم الكرسف عليها الغسل؟ هذا خلاف الظاهر. خلاف الظاهر أن يكون المراد من إذا ثقب الدم الكرسوف كونه مقسما ويحذف خصوصية القسم الأول وهو الاستحاضة الكثيرة، ولا يقال إذا ثقب الدم الكرسوف وتجاوز عنه، يقال بأن هذه الخصوصية تفهم من ذكر ما يقابلها في الفقرة الثانية بقوله وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليه الغسل. فالإنصاف أن الظاهر بطلان الاحتمال الثالث، فيدور الأمر بين الاحتمالين الأولين، ومع إجمال الموثقة ودوران أمرها بين الاحتمالين الأولين فتبقى صحيحة زرارة رافعة للإجمال، لأنها فصلت بين تجاوز الدم الكرسوف وعدم تجاوز الدم الكرسوف، وظاهر تجاوز الدم الكرسوف أن يكون الدم داخلا في القطنة وخارجا عنها إلى الخرقة التي فوقها، وحينئذ يقال إن هذه الصحيحة بصالح ابن الجنة، لأن الصحيحة تقول إن جاز الدم الكرسوف أي تجاوز عنه إلى الخرقة فعليها ثلاثة أقسام، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها غسل واحد لكل يوم، سواء نفذ الدم في الكرسوف أو لم ينفذ فيه بل بقي على ظاهره الملاصق لموضع المرأة، إلا أن يقال بأن ظاهر وإن لم يجز الدم الكرسوف أنه نفذ فيه ولم يتجاوز عنه، فيكون ظاهرا في الاستحاضة المتوسطة. فإن تمت هذه الدعوى فهو، وإلا فنقول نعم إطلاق صحيحة زرارة تكون بصالح ابن الجنيد منغب، ولكن نقيد هذا الإطلاق بالروايات الأخرى كصحيحة الصحاف. هنا ذكر السيد الخوئي كلاما للمحقق الخراساني، وحاصل كلام المحقق الخراساني الذي يقول السيد الخوئي لعل ابن الجنيد مقصوده ما يدعيه المحقق الخراساني من أن دم الاستحاضة على أربعة أقسام: دم أحمر تجاوز الكرسوف، دم أحمر لم يتجاوز الكرسوف، دم أصفر كثير، دم أصفر قليل، دم أحمر تجاوز الكرسوف يوجب ثلاثة أقسام، دم أحمر لم يتجاوز الكرسوف سواء نفذ في الكرسوف أو بقي على ظاهره وهو المعروف بالاستحاضة القليلة، لكنه حيث يكون دما أحمر فيوجب الغسل مرة واحدة لكل يوم، وهذا ما يدعيه المحقق الخراساني في رسالته في الدماء الثلاث. والدم الأصفر ورد فيه روايات، ونتيجة الجمع بين الروايات التفصيل بين الدم الأصفر القليل فلا يوجب إلا الوضوء، والدم الأصفر الكثير فيوجب الغسل. فذكر المحقق الخراساني جملة من الروايات، منها موثق السماعة: هذا إذا كان دمها عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء، فهذه الموثقة مطلقة، وإن كان صفرة سواء كان دم الأصفر كثيرا أو قليلا. وهكذا صحيحة علي بن جعفر: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي، ولا غسل عليها من صفرة تراها. وكذا صحيحة محمد بن مسلم: وإن رأت صفرة تصلي، تتوضأ وتصلي. هكذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم. وإن كان الموجود في الوسائل الطبعة التي تشتمل على 20 جزء سقط عنها كلمة صفرة، ولكن كلمة صفرة موجودة في المصادر الأصلية وفي الوسائل المطبوعة أخيرا في ضمن 30 جزء. فهذه جملة من الروايات التي تدل على أنها إن رأت صفرة توضعت وصلت. يقول المحقق الخراساني: لكن بإزاء هذه الروايات روايتان تدلان على وجوب الغسل عند رؤية الصفرة، إحداهما صحيحة إسحاق بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دمها عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. والرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت 30 يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة، أي ثم رأت دما أحمر أو صفرة. ليس معنى التقابل بين الدم والصفرة أن الصفرة سائل ليس بدم، لا، ثم رأت دما أي أحمر أو صفرة. قال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلي ولا تمسك عن الصلاة. فهاتان الروايتان تدلان على وجوب الغسل عند رؤية الصفرة، فيقع بين الطائفتين معارضة. إحداهما تقول: إن كان صفرة عليها الوضوء، والطائفة الثانية تقول: إن كان صفرة فعليها الغسل. لكن المحقق الخراساني يقول: هناك شاهد جمع، يوجب حمل الطائفة الأولى على الدم الأصفر القليل، والطائفة الثانية على الدم الأصفر الكثير. فالدم الأصفر القليل لا يوجب إلا الوضوء، والدم الأصفر الكثير يوجب الغسل لكل صلاة، أي 3 أغسال لكل يوم: غسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل ثالث لصلاة المغرب والعشاء. ما هي الرواية التي تكون شاهدة الجمع؟ صحيحة محمد بن مسلم. سألته عن الحبلى قد استبان حملها، ترى ما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر ف فليس عليها إلا الوضوء. ظاهر القيد الزائد الاحتراز، فإذا لم يكن للقلة دخل في وجوب الغسل في رؤية الدم الأصفر، فلماذا قال الإمام وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء؟ فينكشف من ذلك أن ما يوجب الوضوء هو ما يكون أصفر وقليل. فإذا الدم الأحمر انقسم إلى قسمين، دم يتجاوز الكرسف إلى الخرقة يوجب ثلاثة أغسال، ودم لا يتجاوز الكرسف إلى الخرقة سواء ينفذ في الكرسف أو لا ينفذ فيه، فهذا يوجب الغسل كل يوم مرة واحدة. والدم الأصفر أيضا كذلك، إن كان كثيرا فيوجب ثلاثة أغسال لكل يوم، وإن كان قليلا فيوجب الوضوء، لأن معتبرة إسحاق بن عمار تقول وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاة، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاة. هذا محصل ما ذكره المحقق الخراساني. السيد الخوي يقول الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أنه لا أثر للون الدم، أحمر كان أو أصفر مو مهم، المهم أن الدم إذا خرج من المرأة ولم يغمس القطنة فيوجب الوضوء سواء كان أحمر أو أصفر، والدم الذي يغمس القطنة ولا يسيل منها أي لا يتجاوزها إلى الخرقة يوجب الغسل كل يوم مرة واحدة والوضوء لكل صلاة، ودم يغمس القطنة ويسيل منها ويتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها فهذا يوجب ثلاثة أغسال. وما ذكره المحقق الخراساني غير متجه، أما ما ذكره في الدم الأحمر فهذا خلاف صريح صحيحة معاوية بن عمار في صحيحة معاوية بن عمار، هكذا يقول إذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسوف اغتسلت للظهر والعصر وللمغرب والعشاء غسلا وتغتسل للصبح، وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف أي لا ينفذ في الكرسوف، لا يثقب الكرسوف أي لا ينفذ في الكرسوف لأن هذا هو ظاهر الثقب، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، فالمحور لوجوب الوضوء لكل صلاة وعدم الغسل وعدم وجوب الغسل أن يكون الدم لا يثقب الكرسف، وظاهر أن الدم لم يثقب الكرسف أم لم ينفذ فيه لم يغمسه، إن قلتم نتيجة هذه الصحيحة أن يجب على المستحاضة المتوسطة أيضا ثلاثة أغسال لأن الفقرة الأولى تقول إن ثقب الدم الكرسوف وجب عليها ثلاثة أقصى، وأنتم تفسرون الثق بنفوذ الدم في الكرسوف، وهذا يشمل الاستحاضة المتوسطة. فيقال في الجواب نعم، نحن الآن نحارب في جبهة العداء مع القائلين بوجوب الغسل في الاستحاضة القليلة. نقول الفقرة الثانية خلاف مدعاكم. التركيز على أن الدم لا يثقب الكرسوف. وأما إذا وصلنا إلى حكم المستحاضة المتوسطة فقال قائل بأن المستحاضة المتوسطة أيضا يصدق عليها أن الدم ثقب الكرسوف بالنسبة إليها، فتكون المستحاضة المتوسطة بحكم المستحاضة الكثيرة. فنقول هذا مطلق وقابل للتقييد، نقيده بمثل صحيحة الصحة وبصحيحة زرارة. قلت له النفساء متى تصلي؟ قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. إن ثقب الدم الكرسف في صحيحة معاوية بن عمار يشمل المستحاضة المتوسطة، ولكن صحيحة زرارة فصلت بينما إذا تجاوز الدم الكرسوف فعليها ثلاثة أغسال، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها غسل واحد. ولكن نحمل لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد على فرض نفوذ الدم في الكرسوف بقرينة الفقرة الثانية من صحيحة معاوية بن عمار، وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. صحيحة زرارة فصلت بين تجاوز الدم الكرسوف وعدم تجاوز الدم الكرسوف. تجاوز الدم الكرسوف موجب لثلاثة أقسام، وعدم تجاوز الدم الكرسوف موجب لغسل واحد، فتوجب صحيحة زرارة حمل قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار إذا ثقب الدم الكرسوف عليها ثلاثة أقسام على ما إذا ثقب الكرسوف وتجاوز عنه، وإذا ثقبه ولم يتجاوز عنه فعليها غسل واحد لكل يوم. ودعوى أن قوله وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها غسل واحد يشمل المستحاضة القليلة، جوابه أنه وإن فرض شموله لها، ولكن ذيل صحيحة معاوية بن عمار تقول وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. هذا بالنسبة إلى هذه الروايات. وأما موثقة سماعة فالسيد الخرئي بدأ يتكلم عنها، لأن المحقق الخراساني أكثر اعتماده على موثقة السماعة، فإن شاء الله في ليلة الأحد نتكلم عن مقالة المحقق الخراساني وما ذكره السيد الخوي في الجواب عنه، فما يوجد فيه من ملاحظات إن شاء الله.